فإذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت صار شيء قال يتبعون الفيء يمشون في الجدران حتى يقولون بالظل يتبعونه قليل. وهذا في صدق بأنهم سيصلون لغير الظهر من الجمع إذا زالت الشمس. وإن كان ظاهر الحديث السابق أن قد يفهم منها أن الصلاة قبل الزوال، لكن الحديث الكثيرة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال. وهذا حقيقة من الجمع إذا زالت الشمس ثم لا تتبعوا شيء. إذا زالت الشمس بعد أن صلى ثم يخرجون يتبعوا شيء. وكان الصلاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصة وليست طويلة، تأخذ وقت كبير. نعم. سنة عليه الصلاة والسلام يوم الكلم ويجمع المعالم الغزيرة في ألفاظ قليلة عليه الصلاة والسلام. نعم. لأن الحديث الكثير دلت على أن كله بعد الزواج حديث كثير. ولهذا جزم البخاري رحمه الله في صحيحه ترجما بأن صلاة الجمعة بعد الزواج. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم
قال جمهور على أن الجمعة لا تصلى بعد الزوال، وعليها أكثر الأحاديث. وذهب الإمام أحمد جماعة إلى أن تجوز قبل الزوال، وجاء حديث في نسبة الإمام أحمد وغيره يذكر على الجواز، لكن أكثر الحديث على أنها بعد الزوال. فينبغي للخطيب أن لا يكون إلا بعد زوال الشمس احتياطا لهذه العبادة العظيمة، ولأن أكثر الحديث على هذا، ولأن جمهور العلماء يرون أنها لا تصح إلا بعد الزوال. فلا ينبغي للخطيب أن خاطئ الإمام الجمعة أن خاطئ لهذه الفريضة العظيمة ويتقدم ما يفعل بعض الخطبة يتقدم على سبحان الله. ما ينبغي هذا، لأنه إذا تأخرت فهذا أحوط لهذه العبادة، ولأن الصلاة تكون صحيحة عند جمهور العلماء. أما إذا تقدم فكثير من العلماء يرى الصلاة غير صحيحة، فلا ينبغي للخطيب أن يخاطب في هذه العبادة العظيمة. قد صار التعميم على الخطباء بأنه لا يكون إلا بعد الزواج، مبني على مسألة كما عن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، وعمل على الخطباء بأنهم لا يتقدمون وأنهم لا يدخلون إلا بعد الزوال مثل أذان الله تعالى. ولأن هذا فيه قطع لأعذار بعض المتحاورين بالصلاة بعض البقرة وغيرها يفتح، وإذا في لحظة الخلص مع الجمعة المبكرة الذي يبكر قبل الزوال، فهذا فيه قطع لتعلقاتهم مع ذلك. وبعد ذلك توجد بعض الخطباء لا يزالون يتقدم ولا يشعر معهم قبل تقدم ربع ساعة. نعم. وهذا لا ينبغي. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.
لا دخلوا الخطبة والصلاة جميعا بعد الزواج إذا عزم الظهر على التقويم، إذا دخل وقت الظهر يدخل الخطبة مثل أذان الظهر العادي، يكون أذان لذان الجمعة ولذان الظهر ولذان الظهر لكل يوم. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان شيئا نستظل به.
في أول الزواج شد اسمه تبكيره ومبادرة عليه الصلاة والسلام. أما غير الجمعة فإنه يتأخر ويولد عليه الصلاة والسلام، يولد حتى يكون للسلام غلب حتى يكون هناك شيء يقتلون ويتغدون ويقيلون يتمكنون من القيلوله من الغداء قبل الظهر. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وابو كامل الجحدري جميعا عن خالد قال ابو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقول قال كما تفعلون اليوم.
نعم هذا السنة إذا الخطيب أن يخطب قائما فلهذا قال سبحانه وتعالى كف قائما فلا ينبغي الإنسان أن يخطب جالسا الخطيب بل عليه أن يخطب قائما ثم يجلس بعد الخطبة الأولى جلسة قليلة ثم يقوم خطبة ثانية ويخطب قائما. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن شماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرا القران ويذكر الناس.
نعم. قال يذكر الناس فيها ويعظهم يذكر في آية من القرآن كان الذي يقرأ طاف القرآن المجيد قال بعض الطائفة لا حتى طاف القرآن المجيد إلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر يقرأ آيات يذكر الناس ويأمرهم بتقوى الله يقول فيها الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله الوحدانية وأشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وصلت على نبيه آيات وأحاديث
وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن سماك قال انباني جابر بن سمره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه اكثر من 1000 صلاه. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعه فجاءت عير من الشام فانفتل الناس اليها حتى لم يبق الا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
نعم. شدة حاجتها الشدة التي أصابتهم والحاجة فليخطبوا وخرجوا إليها ولم يعلموا الفقه الشرعي وأنه لا يجوز وقيل إنها لا لما كانت الخطبة بعد الصلاة لكن هذا لا دليل عليه قال بعضهم ان هذا كانت الخطبه اولا بعد الصلاه اولا ثم لما صلوا خرجوا لكن هذا لا دليل عليه والصواب ان هذا انهم خرجوا من اجل شده حاجتهم من اجل ما اصابوا من اجل ما اصابوا من الشده والضيق والمجاعه خرجوا اليها قبل ان يعلموا الحكم الشرعي ثم لما نهاهم الله وعذبهم تعذبوا ولم يحصلون بعد ذلك
خلف. نعم. وحدثنا هو ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا
ولم يقم على اليهود 12 رجلا قال بعضهم انه يشترط في الجمعه ان يكون 12 رجلا وهذا قول مرجوح لان هذا وقع اتفاقا قال بعضهم لا بد في الجمعه من أن يكون العدد 40 معهم الإمام أو بدون الإمام على تحضيرهم ولم يكن بحنابلة سدلوا في حديث مرة في الجمعة لكل 40 مصاعدا جمعة وقد السنة في كل 40 رجلا جمعة لكن حديث ضعيف في هذا قال بعضهم منها 4 والصواب ليس من أحد عند أقل المقصود أقل عدد الجمعة 3 إذا وجدوا في بلد مستوطنين فلا تدخل أول جمعة مؤذن وإمام وواحد معه مع المؤذن أقل الجماعة وأقل الجمعة 3 هذا هو الصواب أما قول 12 أو 14 فلا دليل عليه. نعم.
وحدثنا هو أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بهذا الإسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان عن حصين عن سالم وابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقدمت سويقة قال فخرج الناس اليها فلم يبق الا 12 رجلا انا فيهم قال فانزل الله واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما الى اخر الايه. وحدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا حسين قال أخبرنا حصين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
وفي سماحة الشيخين أبو بكر وعمر الله وسطهما إلى الخير ملازمة مال النبي وفي جميع أحواله. نعم ولهذا قال النبي في بعض الأحاديث أشرف لما ذكر لعبا يتكلم كان الزناق قال أنا أؤمن بهذا وأنا وأبو بكر وعمر فالشيخان أبو بكر هما بل هما أفضل الصحابة ولهم مزيد على غيرهم
وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن
يحبهما في قلب الإيمان من سبقه
نعم. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحسن يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
وهذا قال يسحب مجره وقال من باب الإنكار أنكر عليه قال لما قلت رفع صوت انظروا إلى هذا الخبيث قال سمع من حوله ولم يرفع صوته وهذا من باب الإنكار المنكر هو صحابي جليل له مكانته ومنزلته عند الناس وعند الأمراء بخلاف غير الصحابة فليس لهم هذه المنزلة ولهذا ينبغي الإنسان أن ينكر بالعنف ولا يمكن بعنف ليكون أدعى إلى هذا إلى القبول ليكون أدعى إلى القبول ولأن الشدة فلسفة فيها تمثيل وفتنة لكن له أصحاب جليل رضي الله عنه وله منزلة ومكانة في المجتمع وعند الأمراء هو آمن من أن يحصل مفسدة أما غيره فليس له هذه المنزلة إذا أنكر منكر ينبغي أن ينكر برفق حتى يكون هذا دعاء إلى قبول قوله حتى لا تحصل فتنة ومحلول ومفسدة أكبر. نعم ذكر الصحابي عبد بن عمر رضي الله عنه انظروا الى هذا الخبيث يعني يجلس قاعدا والله تعالى يقول النبي وتركوه قائما الا على انه لا ينبغي الانسان ان يحفظ يعرف وقل شعر انت انظر هذا الخبيث الا على انه يرى ان قيام الخطبه متاكد وانه قريب شرط وان شرط الخطبه او قريب من ذلك او واجب
نعم. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو ثوبة قال حدثنا معاوية وهو بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحسن بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم حدثا أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين.
ودعهم بالسبب يعني تركهم الجمعة. وهذا فيه الوعيد الشديد على من تستهل بالجمعة وتحاول فيها. إذا توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه فهمنا قوم أن أدعهم الجمعة لأن تركهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. يدل على أن ترك الجمعة من أسباب فتحت معه قلوب نعوذ بالله. معصية كبيرة ذنب عظيم يخشى على قلب من الاستماع على قلب نعوذ بالله. نعم.
حدثنا حسن بن الربيع وابو بكر
وحسن هذا طابع ضلع معنوي يمنع من وصول الخير نسأل الله تعالى العافية. الله تعالى تبارك وقال قلوبنا في أشدة مما أتمنا إليه قال طبع الله على قلوبهم وختم الله على قلوبهم الختم والطابع والأسنة أغلبة وحوادث معنوية تبعنا خير نسأل الله تعالى العافية. نعم.
حدثنا حسن بن الربيع وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كنت اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا.
قصد يعني متوسط معتدله كان خطوته قصدا وخطبته قصدا يعني ليست خطبه طويله ولا قصيره معتدله متوسطه متناسبه. وهذا في الغالب خطب في الجمعة وفي غيرها هو أركان الصف وسيجاور على الكلم عليه الصلاة والسلام يجمع المعاني الغزيرة في أصوات قليلة. كان عليه إذا تكلم في هذه الآخر كلمات يبتدي يعدها العالم كلمات عديدة بخلاف ما يفعله كثير من الناس ينزلون الشرطرة والكلام الكثير كلام كثير وتكرار والمعنى قليل حسبه المطلوب. المطلوب ان تكون معاني غزيره في اصابع قليله تحفظ وتسحب. اما اذا طلب انسى بعضها بعضا ويستعد لحديث المطلوب ثلاث رجل وكثره فقط معينة مسلمة. وهذا في الغالب وقد تدعو الحاجه الى الاطاله احيانا ان يكون الموضوع يحتاج الى الاستوفية الخطيب قد تكون بعض طويلة أحيانا لأن يحدث أمر أو أمور مهمة لا بد من التنبيه عليها. ثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي خطب الناس مرة بعد صلاة الفجر حتى حان الظهر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر وتكلم حتى حان وقت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر وتكلم حتى حان وقت المغرب وذكر كل شيء ما يكون في المستقبل قال الصحابي فأتى أحفظنا أعلم حضر من حضر أرى قيام وغيره. هذا كان من عارف حضر عليه الصلاة والسلام. وإن في الغالب أن خطبته متوسطة خطبته قصر وقراءة قصر. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا وعن سماك. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.
وهذا في نبي عليه السلام كان يخطب في خطبه كان يخطب بحماسة بشجاعة بقوة. فإذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كانه منذ الجيش يقول فضحكم ومسحكم وكانه يقول دعكم جيش لان هذا ادعى الى القبول وادعى الى اصطال السمعين وانتباههم لكن الخطيب اخطب قائم بقوه وشجاعه كان اذا خطب عليه احمر وجهه واشتد غضبه على صوته كانه من الجيش كانه بحذر نفسه جاءكم الجيش فاقبل هجم عليكم الجيش استعد كل قدره خلاف بين كما الخطيب يخطب بصوت ضعيف متماوس من بعض الخطبه في قصته ضعيف خطب متماوس يجلب النوم العالم ذلك مشروع ان يكون الخطيب يخطب بقوه وشجاعه وحماس ما يخطب بتماوس يرفع صوته حتى يؤثر في السامعين ويقول هذا ادعى الى القبول والانتباه حتى يحصل تفاعل بينه وبين المأمومين اما اذا كان صوت ضعيف وخطب بصوت متماوس هذا ما يستفاد ولا يؤثر لا يفيد ولا يؤثر ولهذا كان النبي يخطب بقوه وشجاعه يحفظ وجهه ويعلم صوته حتى كان هند الناس من جيش هجم عليه ويقول حتى كان هند الجيش فانضحكم وسام وفيه مشروع قول اما بعد كان يقول في خطب اما بعد صرف في اول مقاله في اول مقاله داود عليه السلام وفي اول مقاله رسول الله هو اولى من قول بعض انه هو بعد الاولى ان يقول اما بعد بدل ما يقول بعض بعض الا من كان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد لا بأس يعني لكن قل قل أما بعد أفضل لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد وفي دائرة من المشروعية فقل فإن خير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ويقول عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلورثته يكون بينهم ومن ترك دينا فإلي وعليه او ضياعا فإلي وعليه وكان في اول الامر عليه الصلاه والسلام لا يصلي على من عليه دين ولما اراد ان يصلي على رجل قال هل عليه دين قال نعم فتاخر قال صلوا على صاحبه فقال رجل رسول الله على يدي نارا فصلى عليه ثم بعد ما وسع الله عليه فرع عليه يقضي الدين من عندي لحسن يقضي الدين وقال من ترك مالا فليورثه ومن ترك دينا فعلي فانك او ضياع على الصغار فلفقتهم عليه عليه الصلاه والسلام اخذ العلماء من هذا ان مثل ما اذا كان في ساعه هي تقوى منه ديون الاضاحي المسلمين اذا لم يكن له وفاء تقوى الديون هذا هو الاولى إذا كان في بيت المال فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وفق الله عليه صار يأخذ الديون وينفق على محتاجين من بيت المال وعلى الصغار والأيتام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من ترك دينا من ترك مالا فليورثه لنفسه منه ومن ترك دينا أو ضياعا فعليه نعم نعم العرض في اللغة العربية خطبة والأذكار والتسبيح وقراءة القرآن لا بد من اللغة العربية نعم روح نعم هذا شيء آخر إذا كان كلهم معاجم قد يقال لهم تكون بلغتها أو تترجم لهم نعم
وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن
محمد إذا كان فيهم عرب وعجم تكون اللغة العربية نعم وعندنا الساعة ساعتين وغرب السبع والوسطى يعني نبي أن هو نبي الساعة ليس بعد النبي هو نبي الساعة بعثته من أشراط الساعة وهو نبوة آخر الأمر فهو نبي الساعة عليه السلام ويقول أنا الساعة كافية يعني كما أن الوسطى والسبع ليس بينهما شيء فكذلك ليس بينهما الساعة شيء فأخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو مثل آخر الأمر لا 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 سببه الصدق والغنى.
نعم.
لا ما يفعل في الجملة إذا وثق صدق معرفة والخبيث الدرس الدرس طبعا الدين إذا وثقه الورثة إذا وثقوه وسلموا الوفاة وثقوه برهن يبقى على حاله أصدقونه تبقى الأصل على حاله إلى الصورة من بينه. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن وقلت قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته ثم ساق الحديث بمثله.
نعم. الحمد لله وسلم عليه خطبة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شهد الأرض الوحدانية والرسالة لا بد من هذه الصفة شهد الحمد لله وصلى عليه وشهد الأرض الوحدانية والنبي والرسالة وصلى على النبي والأمر بتقوى الله وهذا لا بد من فيه خطوة. نعم. خطوتين في النعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن مثنى حدثني عبد الأعلى وهو ابن همام قال وهو أبو همام قال حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضماد قدم مكة وكان من أجل شنوعة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح
والريح على الجنون على المسجد. قال له السفهاء والمشركون إن محمدا مجنون فقال لماذا أنا أرقي من الجنون يعني عندي رقية أرقي بها. نعم. فلما قرا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه أكثر في الحال. نعم.
فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء.
سمعت ريح يعني الجن أرواح أرواح. نعم.
وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هذه يد العوس وفي رواية
ناعوس البحر يعني نجد البحر وقعر البحر. نعم.
فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر
أسحرت عليه. نعم.
قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك. قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطرة أصبت منهم مطهرة. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. حدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجز فلو كنت تنفس. فقال إني
سمعت أبا اليقظان أو اليقظان كنيت عمار لو تنفست لوقت الخطبة. نعم.
فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا.
نعم هذا في بيان أن طول صلاة وقصر خطبة مئنة يعني علامة على الفقه، وذلك لأن الفقيه والبليغ هو الذي يجمع الكلمات المعاني الغزيرة فيها طولا قليلا، فتكون خطبة طويلة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، غير البليغ وغير الفقيه يكون الكلام كثير والمعنى قليل، يردد الكلام وتترتر. أما البليغ والفقيه فإنه يجمع المعاني الغزيرة فيها طولا قليلا، فتكون خطبته قصيرة وطرحه طويلة. نعم. وغير دم البيان السحرة فيها هل هو دم او ملح، هذا ضرر منه دم للبيان، وقيل انه ملح فلا قبل انه ملح يكتب ان يكون ملح. ولهذا قال ان طول صلاة الوقت تضمن عينة من فتحة، يعني علامة البيان. فالبيان فالبيان عرف الصاحة ان تكون الفاظ قليلة والمعاني كبيرة، وهذا من البيان المحمود. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى.
رشد
فقال فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب عنك، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير فقد غوي.
غوي وغوى.
نعم
هذا
نعم.
في عارض هذا الحديث حديث انس صحيحين ان الذي قال ان يكون الله ورسوله احب اليهما سواهما ثلاث موطن فيه وجد من حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليهما سواهما، فجمع الضمير ضمير الضمير جمع او سنى الضمير لله تعالى ولرسوله قال احب اليهما سواهما. وهذا الخطيب لما قال من يطع من يعصيهما فقد غوي قال له بئس الخطيبان، قل ومن يعص الله ورسوله لا تجمع ضمير الرسول مع ضمير الرب. اختلف العلماء في الجمع بينهما، فقيل ان هذا كان انه منسوخ هذا الحديث بهي انس ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ان يكون هو رسول قبل ان يسمع فانه منسوخ لهذا الشيء. وفي ان النهي بقوله قل ومن يعص الله ورسوله محمول على العدم والتنزيه، وحديث انس محمول على الجواز، يجوز ان تجمع ضمير الرسول مع الرسول ضمير الرسول مع ضمير الرب، ولكن هذا يجوز هذا، لكن الافضل والاولى ان تفرد ضمير النبي صلى الله عليه وسلم يكون ما أقوله ما من يعص الله ورسوله على محمول على الأدب والنهي محمول على التنزيه، وحديث أنس يكون هو قبل أن يكون محمول على التنزيه على الجواز وأنه جائز. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك.
قال نعم قال جاء الذي يتكي اتكاء سنة، يعني قد قال له سنة قد قال له مباح. نعم ليس على طبعا يسأل واحد فما هو واحد الإيمان لا يتم إلا بهما ما يفضل الجمع. نعم لا قولنا هذا التدريع في الجواز أو أنه منسوخ. نعم إما أنه منسوخ على الحديث يكون بالمحضرون أو أنه محمول على هذا التدريع. نعم حضرت المحمود على يتوقف على ثبوت الاسم هل من أسماء الله المحمود أو أنه وصف له خبر القرآن بأنه محمود. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت سقط القاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فقيد عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بنت النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله
وكان تنورنا وتنور رسول الله
صلى الله عليه وسلم واحدا. وحدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره عن ام هشام بنت الحارثه بن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين او سنه وبعض سنه وما اخذت قاف والقران المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها كل يوم جمعه على المنبر اذا خطب الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة وحيات على المنبر يوم الجمعه يذكر الناس لان القران موعظه هي موعظه وتذكير للناس والقران اعظم موعظه يذكر ايات من القران فنادوا يا مالك وحط صوم الآيات في القرآن مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر فيها الخطيب الناس لتقوى الله عز وجل والعمل بالقرآن والسنة كان يقرأ قاف القرآن المجيد مثلا الموعظة فيها إثبات القرآن إثبات الدعاء والمعاد فيها أو العباد النظر إلى آية الله والفكر فيها السماء والأرض والنبات بها مشاهد القيامة بيان أن الله تعالى يعلم ما يوسوس به نفس الإنسان تذكير بالموت والجنة والنار ولهذا كان الذي يقرأها على المنبر كلهم من الشعور يقرأ كل جمعة المبارعة ثلاثة على الباب المبالغة لأنه يقرأ مرات كثيرة ويقرأ العلماء ينبغي أن تضمن الخطبة آيات القرآن فاستغرق أولا يخلقون فيها آية سرعة آية مثل البرواق الذي يخبز فيها الخبز مثلا الخبز مثلا يحفر في الأرض أو يبنى يخبز فيه الخبز. نعم.
وحدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن بغيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد على أن يقول بيده لا تدع وأشار بإصبعه المسبحة.
يعني انه يرفع يديه الخطيب في الاماره قال ينكر على قران ثم رفع يديه لان يعني الخطيب لا يرفع يديه لكن يشعر باصبعه بوحدانيه انكر عليه الصحابي قبح الله هاتين يديه ولعل هذا لعله يسمع من حوله ولم يكن برفع الخوف يسمع الناس كلهم لان هذا لان زرع المفصله يقضي هذا فلعله قبح الله هاتين اليدين بصوت يسمعه من حوله فلم يسمعه الناس كلهم لان زرع المفصله يقضي هذا انكار المنكر إذا ترتب عليه السنة أكبر فلا ينبغي فلعل هذا أنه أنكر عليه فقبح الله لمن حوله حتى يعلم أنه أنكر عليه ولم يكن بصوت مرتفع لأن هذا قد يؤدي إلى مسجد أكبر ودار المفاسد مقدم على الصالح دار المفاسد التي تقتضي أن لا يرفع صوته وفي دليل على أن الخطيب لا يرفع يديه وكذلك الناس لا يرفعون يديهم يوم الجمعة إلا إذا استسقى يرفع يديه ويرفع نفسه يديهم ولكن يشير بالسباحة المسبحة هي الأصبع وقال المسبحة وقال السبابة سبحة يسبح بها يظل يشير إليها بالسب. نعم. نعم فيها فعل الخطبة يخطب الله يخطب ورفع يديه تنكر عليه عمر طيب قبح الله هاتين اليدين. نعم نعم وقت الدعاء ويدي ما ترفع اليدين في الخطبة الجمعة ما كان بل يرفع إلا إذا استسقى. ها إذا شعر وحدانية. نعم نعم.
وحدثنا عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. وحدثنا أبو ربيع الزراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو.
نعم فاركع غير هذا سيأتي بالعلي الأخرى في مصاركتين.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم
ولم يذكر ركعتين هذا على ركعتين. نعم
نعم سيأتي خمسة صلى ركعتين فتجوز فيهما. وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. وفي رواية قتيبة قال صل ركعتين. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار
أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا. فقال: اركع. حدثنا محمد بن بشاري قال: حدثنا محمد وهو بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي.
قاعد ولا قائم؟
قائم.
ها؟ قائم؟ هذا لفظ أخرى قائم، وقائم على الفقر، يدل عليها رواية أخرى وهو يخطب. مش لو قاعد يعني يخطب زي، لكن الأطول الأول أنه قائم ويخطب. نعم.
فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال: ابن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك وغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقاله: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
هذه الأدلة لدينا على أنه إذا جاء الإمام المأموم والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد في هذه الأوامر: قم فاركع ركعتين، قم فصل ركعتين، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين. وفي أنه يشترط تخفيفهما، ولهذا قال: وليتجوز فيهما. فالسنة لمن جاء والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ولكن يخففهما حتى يتمكن من سماع الخطبة. وهذا من الأدلة الظاهرية على أن تحية المسجد واجبة. قالوا إن هذه أوامر وعطف الأمر على الوجوب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك الغطفاني أن يصليهما وهو يخطب في هذا الوقت الذي يشرع للمأموم أن يستمع الخطبة والخطبة متأكدة ويوعظ في الشروع، ولا يجوز أن يتكلم فيها أن يتكلم والإمام يخطب، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين إلا على وجوبها. هو قول قوي، وجهون هنا أنها مستحبة وليست واجبة، وقالوا استدلوا بها حديث هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. لكن ما يكون هذا دليل خاص، هذا خاص لها صورة خاصة، صلاة الخمس هذه الواجبة في اليوم والليلة، صلوات اليوم والليلة، لكن هذه واجب بشروط خاصة وهو دخول المسجد. كما أن الإنسان إذا نذر يجب عليه في النذر يتفلك إلى دخل المسجد يجب عليه المصلي. نعم. هو محل إشاء صلى والمؤذن يؤذن حتى يسوغ الخطوة، إشاء السبع أجاب المؤذن ثم صلى ركعتين وخطبهما يوم الخطبة.
وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة رضي الله عنه: إن سعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليه، فأتي بكرسي حفلت قوائمه حديدا. قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
نعم. هذه من جاء يسأل عن دينه ويسأل عن كيفية الإسلام إنه يعلم في الحال ولا يعجل ولو كان يخطب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعه كفي وعلم هذا الرجل فليسأل عن دينه يسأل عن دينه ما يدري ما دينه. هذا أمر مهم. ثم بعد ذلك تم الخطبة يجب على أن هذا الطفل لا يقع الخطبة ولو ترك خطبة الجمعة. إذا جاء يسأل يسأل ثم أجاب الخطيب لا بأس يسأل عن مسألة أشكال عليه أو كلم الإمام شخصا أو كلم شخص للإمام فلا بأس. إذا لم يروع أن يكلم المأموم واحدا من المأمومين. أما إذا كلم الإمام فلا حرج أو كلمه الإمام يجيبه. هذا فاصل ولكن لا يعثر على الخطبة بأهميته. وهذا الحكم يحتمل أن خطبة الجمعة فلا غيرها مثل هي أن خطبة الجمعة لكن هي الإمام مسلم حضر لها في صلاة الجمعة يدل على أنه يرى أنها خطبة الجمعة. نعم. نعم إذا سلم الإمام ما ينبغي يتكلم عليهم غير مهم. لا من المعلوم ان الاسلام لا يتكلم الامام الا في شيء مهم وخطب الجمعه. المهم ما هو الوقت الكلام غير المهم. الخطبه اهم لكن لا يتكلمه الا الامر المهم مثل لما دخل رجل وقال رسول الله هلكت الالعاب وجهدت الانفس فدعو الله يسقينا على ممهن فدري يخطب تكلم تصفر قبل لي وقته اما الشيء المهم مهم يؤدي لوقت اخر والخطبه اهم. والخطيب اذا كلم اي واحد منه لا باس اذا راى احدا اذا راى شيئا يدعو الحاجه الى ان يكلم كلم أحد المؤمنين كلم في شيء في إصلاح شيء أو قال مثلا لبعض المؤمنين تقدموا أو تأخروا أو هناك مكان إذا امتلع المسجد هناك مكان في الدور الثاني أو ما أشبه ذلك من الكلام أو إصلاح شيء يتعلق بالمؤمنين إصلاح كهرباء أو ما أشبه ذلك لا بأس لي أريد تتكلم مع من يريد. نعم. والخيار مهم كل يجيب المؤذن هذا مهم. يصدق أن يصلي ركعتين في أول خطبة أول والإمام في أول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. وإن صلى هو الإمام الحمد لله.
نعم. شيخ مسلم له هنا إن كان يرى أنها جمعة
كما يشعر
بهذا ما قصده أنه يدل على أن ركعتين غير واجبتين بدليل أن هذا الرجل لا يعرف دينه وأنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس
لا ما في صفي أنا ما صلى ركعتين هذا بس كل عام يغني عن الحاجة الأقل اللي قال أنه صلى ركعتين ولما صلى قال صلى ركعتين بس قال شويش. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر بن أبيه عن أبي رافع رضي الله عنه قال استخلف مروان بابا عن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة رضي الله عنه الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن الدروردي كلاهما عن جعفر عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع قال سفرة مروان وأبا هريرة بمثله غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءت المنافقون. ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال السجدة
الأولى ثم الركعة الثانية أو الركعة الأولى صورة الجمعة بعد الفاتحة وقرأت الركعة الثانية المنافقون في مشروعية قراءة سورتين في الإمام يوم الجمعة. مروان كان أمير البديئة لما له لرفع استخلف أبا هريرة سأل الخليفة وقال أبو هريرة خلي يصلي بالناس وكان قبل أن يذهب كان مروان يصلي على عادة الأمراء أنه مروان يصلي بالناس صلوا الجمعة فلما ذهب إلى رفع استخلف أبا هريرة فليصلي بالناس يوم الجمعة فقرأ ركعة الأولى الفاتحة والجمعة وركعة الثانية المنافقون. وسيأتي أيضا أنه يشرع أيضا قراءة تصبح والعاشية أيضا يشرع أيضا قراءة الجمعة والعاشية ثلاث سنن في هذا السنة الأولى كما سيأتي في الأحاديث السنة الأولى الجمعة والمنافقون السنة الثانية تصبح والعاشية السنة الثالثة الجمعة والعاشية. نعم
وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق جميعا عن جرير قال يحيى اخبرنا جرير عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابي عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في عيدين وفي الجمعه يسبح اسم ربي اسم ربك الاعلى. عن أساس حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.
نعم في مشروعة القراءة هاتين الصلاتين في يوم العيد صبح الغاشية في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة. وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أو تكرر لهما يقرأ بصبح الغاشية في العيد ويقرأ في الجمعة ولا في يوم واحد لما فيهما من الموعظة والعظة تذكير سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قد افاد والذي خلق المرعى فيها الموعظه في اخرها وانه الاشقى والذي يبتعد عن الموعظه والغاشيه في تقسيم الناس يتم يوم القيامه وذكر الناس تقسيم الناس الى قسمين بالروع الخاشعه وجوه يوم العيد الناعمة والتذكير بالنظر في آيات الله الإبل والسماء والأرض والجبال. نعم الجمعة الأولى الجمعة والثانية والعاشرة.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد المنتشر بهذا الإسناد. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة فقال كان يقرأ هل أتاك
من هل أتاك هذه الغاشية. نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن
مخول أصل سفيان ولا مخول
عن مخول مخول لكن قال في المغرب
طمعنا
وقوة الضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو المشددة هذا هو المشهور الأصل وحتى صاحب المطالع هذا عن بلبور قال وضبطه بعضهم بفتح النين وإسكان الخاء.
بخوان لكن ما ضبط الواو تشبيه الواو مكسورة هو المشدد مشدد لكن هذه مكسورة هم شبه التقريب لكن لأن التقريب بخوان يحتمل أنه مخوان. نعم.
عن عم مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
وحدث في مشروع السعر هذه السورة في اليوم الجمعة سورة السجدة وركعة الأولى بعد الفجر سورة الثالثة سورة الثالثة محمد قبل ايش بخولي صار مخول ماشي استشهد مخول من مخول على قافية في المحول مخول من عشق في مشروع الساعة تعطيه صورتين في يوم الجمعة صورة الإسلامين تنزيل السجرة طبقة الأولى والثانية تعالى الإسلام لما فيها ما روه العبرة في صورة السجرة في تركيب مبدأ الإسلام خط الإسلام كنت أخذ بها عجب ومضيد ومخطتها من سلالة الماء البهيد تذكير بخط السماوات والأرض والتذكير بأحوال الناس بقيها وكيف نفعل الإنسان في يوم الدهر فيها بين أحد الشاكر وفيها وصفات الأبرار وثوابهم وجزائهم وأعمالهم يشرع للإمام أن يقرأها في كل جمعة جاء في قول الله كان الذي يقرأها ويديم ذلك ويديم ذلك السنة المداومة لكن إذا تركها في بعض الأحيان حتى يعلم الناس الفاسد الواجب فلا لكن السنة المداومة عليهم والسنة للإمام ألا يقسم السنة إلى ركعته بعض العلم يضعف يقرأ السورة كاملة ويقرأ الكلمة هذا الفعل أما إذا هو يقرأ بغيرهما لا شرط السنة إما أن يقرأ بهما كاملتين أو يقرأ بغيرهما ثم يقرأ السورة في وقت ركعتين هذا شرط السنة. نعم.
حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابي حارون حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الاسلام مثله. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن مخول بهذا الاسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة في ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. حدثني أبو طالب قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة في ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمرو في روايته
قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاول وحدثنا عمرو الناقد وابو كريب قال حدثنا وقيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي اربعا. وليس في حديث جرير منكم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه انه كان اذا صلى الجمعه انصرف فسجد السجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
قل سجد السجدتين صلى ركعتين الركعه ثم سجد لان اذا سجد اهم اركانها. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه وصف تطوع صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى اظني قرات فيصلي
اظنني ها نعم نصف هي مضبوطة ها قال ايش اعد
قال يحيى اظنني قرات فيصلي او البتة
اظنني قرات
نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب
وهذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية صلاة الركعات وصلاة الجمعة وأن السنة راتبة وليست واجبة سواء صلى في البيت أو في المسجد فالسنة يصلي أربع ركعات قبل الجمعة راتبة أما قبل الجمعة فليس لها راتبة لكن يصلي ما شاء يصلي حتى يأخذ الإمام ولو مئة لكن ليست راتبة. أما الراتب فإنه بعد الجمعة عند أربع ركعات بسلام سواء صلى المصلي أو في البيت بهذه الحديث من كان مصلي فليصلي أربعة إذا جاء عليه الجوع فليصلي أربعة إذا صلى عليه الجوع فليصلي أربعة الأوامر. وأما قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في بيته فلعل هذا كان أولا ولأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول مقدم على الشرع. كان عمر يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولعل ركعتين ولم يرح صلى ركعتين الصلاة أو أن هذا كان أولا. وبكل حال فالقول مقدم الأوامر فالقول مقدم على الفعل إذا جاء عليكم جوع يصلي أربعة بعض العلماء جمع بينها بعض وفي الحلب وغيره فقال إنه إذا صلى في الوقت صلى أربعة وإذا صلى في البيت صلى ركعتين يعني أراضي يجمع بينها لكن قوله أن المنصر من إذا صلى في المنصر صلى الله عليه وسلم يشفل أو بيتها أو في المنصر من كان لكم مصلى فليصلي أربعة ولا قلت إذا كان في المسجد ما قيد في المسجد دل على أن السنة صلى أربع ركعات في البيت أو في المسجد. نعم نعم الجمعة نعم السنة واحدة في البيت أو في المسجد لكن صلاة في البيت أفضل جميع النوافل صلاة في البيت أفضل. نعم مثل ما قال سهيل إن عجل بشعره صلى ركعتين في المسجد وركعتين في البيت لا بأس إذا صلى ركعتين في البيت فقع له ركعتين كمل. نعم
ما هذا الحديث المسلم نعم أربعة أربعة نعم نعم هذا الحديث الثالث على صلاة المغرب. نعم وهذا الطالب المقابل أن النهي من صلاة ركعتين في المسجد حتى لا تشبه صلاة الجمعة هل هذا له وجه؟
ما
تشبه
ما تشبه المهم أن نصليها صلى الله ركعات في أي مكان.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن الجريج قال أخبرني عمرو بن عطاء بن أبي الخوار عن عمرو بن قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائل بابن أخت نمح يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعل إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة
إذا صليت الجمعة
فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج.
قال أن المصلي لا يصل صلاة الجمعة بالصلاة حتى يتكلم أو يخرج. يتكلم يسبح الهلل ويكبر هذا كلام ثم يقوم يصلي ركعتين. أما على الإسلام ما يقول بعض الناس بعض إخواننا من الوافدين مجرد ما يصلي اليوم يقوم في ركعتين بعضهم ما يتكلم يقوم ويصلي هذا ما يعني. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر هذا وصل صلاة بالصلاة بدون كلام وهذا هو النهي عنه بينما يحصل بها يقول استغفر الله ويعلم فلا بأس أو يخرج ومن هنا يتبين أن السؤال اللي فات فقال هنا يزول المحدود إذا تتكلم أو خرج سابقا ولا صلى ركعتين ولا يشبهها بالجمعة لأن المنهي عنه أن يصلها به أن يصل الصلاة بالصلاة بدون كلام أو خروج فإذا تكلم سأل المحدود ولا صلى ركعتين ولا تشبه الصلاة نعم بهذا الحديث فلا يصلها بالصلاة حتى يتكلم أو يخرج نعم حتى لا يرى في هذا كنت الجمعة لا يرى كذلك الحديث معاوية عام قال ايش انت رسول قال ايش
قال تعودي ما فعلتي اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم وتخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا توصل صلاة حتى نتكلم او نخرج
الا توصل صلاة نعم الا توصل الجمعة ولا حتى يتكلم ويخرج فإذا سبح صلاة ثلاثة وسبح خلاص بطل الصلاة أو قام من مكان آخر ولا لم يتكلم كما أحد من الجماعة يتكلم يستغفر ويسبح أو يقوم من مكان ينتقل إلى مكان آخر ولو كان ذلك ولو ما استغفر لكن هذا نادر يكون الإنسان يقوم ولا يقول استغفر الله ولا مرة ولا مرة ولا ثلاث ويصلي هذا يعني نوع من الجهل
صلى الله عليه وسلم لا
كذلك فريضة إذا جاء بعض الصلاة كذلك يستقدر ما يصل صلاة الصلاة عصر فريضة هو جاء بعض الظهر والعصر وما يضع عشاء
استغفر الله استغفر الله استغفر الله يأتي الإسلام. نعم لا بأس أقول لا ما ليست واجبة السنة أقول ما ليست واجبة لكن السنة يصلي الله هذا هو الأفضل. نعم
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى سائب بن يزيد بن يطئن مثل فساق الحديث لمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامه ولم يذكر الإمام كتاب صلاة العيدين.
نعم سلامين. لا مو واجب جمهور ما يرى انه واجب لكن هذا مجبل اقول مجبل ما
فيها انها لم نصليها
ولا
اصليها.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة العيدين وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي. قال فتصدق فبصق بلال ثوبه ثم قال هلم فدالكن أبي وأمي فجعلنا يلقي من الفتح والخواتيم في ثوب بلال.
نعم وهذا في مشروعية صلاة العيدين أنه الفطر والأوحى اختلف العلماء في حكمه فمثلوا على أنه سنة مؤكدة وذهب أحد إلى أنه مع فرض كفاية إذا صلى بعض الناس كفى وقيل أنه فرض عين وهذا هو الأقرب أنها فرض عين لأنها صلاة سنوية هذه صلاة سنوية فرض عين ودل على هذا الأوامر التي كثيرة كما سيأتي النبي أمر بإخراج العواسق والحيض ونواس الخدور والأبكار قبل صلاة العيد ثلاث مرات إذا لم تكن عليها جلباب قد تلبسها أختها من جلبابها ولتخرج تدل على انها فضعين هذه الاوامر والسنن ان الامر بالابكار والعواسق ودراسه الخدور تدل على انها فضعين وهي فريضه سنويه صوت الخلفه صلاه يوميه وجمعه فريضه اسبوعيه والعير فريضه سنويه وعلى هذا إذا فات الإنسان صلها في بيته أو في المصلى وكذلك في المرأة إذا تصلي معنا تصليها في البيت وهي دليل على أن الصلاة فقط خطبة ولهذا فإن الرضا صلى ثم خطب دليل على أن الخطبة طال الصلاة ولهذا كما سمع أنكر أبو سعيد الخطيب على مروان لما قدم الخطبة على الصلاة وفي دليل على مشروعية توجيه الخطبة من النساء إلى مشروع الخطبة ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النساء يخطب الصفوف ومعه بلال ثم وعظهن وقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنة يبايعك على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترن بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين في معروف تبايعهن فاستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يعني الالتزام بهذا عدم الشرك وعدم السرقة والزنا وقتل الأولاد وعدم الإتيان بالبهتان وعدم المعصية في المعروف يعني سن على ذلك سن على ذلك يعني تلتزم بهذه الأمور التي ذكرت في الآية لا تشرك بالله ولا تسرق ولا تزين ولا هنا ولا فقالت امرأة من هنا نعم لم يتكلم غيرها ثم حسهن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال اهل الرسول في ليله كنا ابي وامي تفدي لي النبي فداهن لابويه لانه ما تعالى في الجاهليه فجعل فبصق بلال ثوبا وجعلهن ان تبقين الفتح والخواتم يريد على ان المراه الرسول تنال صرف استعمالها ولو لم تسأل لزوجها وابعها لأن النبي يقول أقبر دعاء الصدقة وصف بلالا ثوبك وشعرت من تسوق هذه تلقي الخاتم هذه تلقي فتحة هذه تلقي روائش تطرق في أذنها ولم يكن ولم يقل استأذنا أزواجكن أو استأذنا آباءكن فضرها الرشيدة ذهب صدق مالها ولو لم تستأذن أباها أو زوجها إلى السلام من باب تطيب النفس سلمة لكن لا يجب ويدل على ذلك أيضا ما أعتقد في صحيح مسلم أيضا لأن ميمونة ومن رضي الله عنها قال النبي أشعرت أني أخذت وليدتي وليدها عبدة ولم تستأذن فقال النبي أما إنها قال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أعطيت أخوالك لكان أعظم لأجلك ولم يقل لما لم تسأليني فأشار عليه قال لو أعطيت أخوالك الأفضل إلا على من صدق على صدق الرحم أفضل من ذلك وأفضل الصدق على على البعيد وأما حديث عمرو بن شعيب على ابن جده عن النبي قال لا يجوز المرأة العصية إلا بإذن زوجها فيجاب عنه بجوابين الجواب الأول أنه شاذ خارج الحديث الصحيحة في هذا الأحكام الخليل والأمر الثاني أنه محمول على عصيتها من بال زوجها نعم تخبر على عصيتها من بال زوجها إذا كانت من بال زوجها فلا ليس العصية حتى تسأله أما إذا كان المال مالها فلا تصدق ولو لم تسأله كما في هذه الأحاديث الصحيحة نعم نعم قال ايش
قال فتصدق فوسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدلكن ابي وامي
نحن نصدق بلال لكن الذي فدى سعف خاصه بسد الزبير نعم
وحدثنا
نعم ظاهر انه ثم قال بلال ظاهر انه ان تسليم بلال ثم قال فبصر ثوبه فقال
فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدلكن ابي وامي
ظاهر ان الضمير رجع الى بلال نعم نعم صلوا الجماعه
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى قبل الخطبة قال ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بتوبه. فجعلت المرأة تسوق الخاتم والقرص والشيء.
قرص ما القرص الحدود يدل على أنه فجع الموعظة إلى النساء إذا لم يسمع الخطبة. أما إذا سمع الخطبة فلا حاجة إنها تفهم عن طريق مكبر الصوت نفسه. لكن في الأول شاف النساء بعيدة ولا تسمع، ولهذا خصها النبي بموعظة خاصة بعد موعظة الرجال بعد الخطبة. نعم، يدل على الخطبة بعد الصلاة، ولهذا صلى ثم خطب خلاف الجمعة. عكس الجمعة، الجمعة الخطبة أولا ثم الصلاة، والعيد الصلاة أولا ثم الخطبة. أما الاستسقاء فإنه يجوز الأمر، يجوز الأمرين. جاء ما يدل على أن النبي صلى ثم خطب، وجاء ما يدل على أن خطب ثم صلى. لكن الآن العمل على أنها في صلاة العيد. قدم الصلاة. نعم.
وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد حاء، وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا إسحاق بن عبد
الله السمتري رحمه الله أن الصلاة في العيد 40، قال شيخ الإسلام رحمه الله للأوامر، الأوامر هي قوية، صلاة العواتق ونوات الصدور أمرهن والمخبئات ما تخرج أبدا مخبأ في الصدور، ومع ذلك أمر بإخفائها. ولما قالت الله رسول المرأة لا يتلاجي المرأة قالت في اليسرى تنوي من بابها وتخرج وتشهد الخير ودعوة المسلمين. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ. تلقي المرأة فتقها ويلقين ويلقين. قلت
يلقين صدقة يلقين يلقين النساء العال غص قليلة ثم تتكلوا البرعين يلقي النساء الجمع بين الظهر والمرضى ثم تقول تعالى وأكثر النجوى الذين ظلموا ثم يقول رسول الله يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار الزواج كثيرا يتعاقب فيكم وأسر نحن في القرآن الكريم وأسر النجوى هنا يلقينا أصلا يلقي النساء الجمع بين الظهر والمظهر بين الضمير النور وبين النساء. نعم، على لغة خيرة ثم لو تأكلون فعليه. نعم.
قلت لعطاء حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال إلى عمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك.
إلى عمري ضل التأكيد ليس القصد تأكيد الكلام. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سقط النساء تفعل صدي فقالت لم يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العكير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.
وفيها أن الخطيب يأمر بتقوى الله ويؤمن بتقوى الله ويعظهم وكذلك يعظ النساء. قال قالت امرأة تفعل خديه لأنها كاشفة رأى وجهها على بعض يجاب عنه في جوابه. الجواب الأول أنها من القواعد تكون من العجائز القواعد. والجواب الثاني أن هذا قبل حجاب قبل الحجاب إما أنها من القواعد عجوز من القواعد وقواعد من النساء التي لا عجوز نكاحا فليس عليهم جناح أن يضع ثيابهم ويعطوا بريدة من جديد أو أن هذا قبل الحجاب الحجاب مسؤول عنه
فقامت امراه من ثقه النساء فدعوا صبي فقالت لم يا رسول الله قال لانكن تكثرن الشكاه وتكثرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أخرطتهن وخواتمهن.
نعم فيها الأسباب أن أكثر النساء أكثر أهل النار النساء وأن سبب ذلك هذا الأمر في كثرة الشكاية وكثرة العشير والعشير هو الزوج المعاشر وبالإضافة تكثر اللعن هذا في يدي على هذا من الأسباب من أسباب دخول النار فكرة اللعن والشكاية وكفران العشير يعني الزوج فالنساء أكثر أهل النار وهن أيضا أكثر أهل الجنة النساء أكثر الجنة وأكثر أهل النار أكثر أهل النار لأنهن يعملن الأسباب التي تكون سبب دخول النار كفرة اللعن والشكاية والعشير وكن أكثر أهل الجنة لأن معهم أكثر الليل ولكل واحد من أهل الجنة له رسالة كل واحد وليس في الجنة عاشر كل واحد من أهل الجنة له رسالة هذا عام هذا يعني يشتمل عام كل واحد من أهل الجنة له رسالة وهناك بلغ العديد من الزوجات لكن هذا الشيء الشيء العام لكل واحد إلا على أن النساء ومعهم النساء المؤمنين النساء المؤمنات تصفر الدين فالنساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار. نعم
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير
عن جاء في اللفظ الآخر كيف تكفر العشير العشير هو الزوج أنه لو أحسن إلى أحدهم بالدهر ثم أرسل قال طلعت السماء هذا الكفران العشير يعني إنكار وعلى الكفران العشير إنكار المعروف إنكار المعروف والإحسان هذا الكفران هو النعمة وهذا فكرة الغالب أنها تنسى الجميع الماضي إذا حضر بعض الشيء الأخير فأصبحها تتكلم طب نعم وهي تحذير من هذا تحذير من الكفران إنكار النعمة تحذير من الشكاية وتحذير من اللعب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد تحديد. نعم.